بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل مسيرتنا مع أحاديث الترغيب والترهيب من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، آمين. ومع النسخة التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله في الباب الأول الترغيب في الإخلاص، انتهينا في المرة السابقة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: إنما الأعمال بالنيات. يقول الإمام المنذري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث ما الشاهد فيه الذي جعل الإمام المنذري يضعه في هذا الباب؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نيتهم، فدل هذا على خطر أمر النية. تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. نذكر أولا من الفوائد فنقول: هذا إخبار بعلم أو بشرط من أشراط أو بشرط من أشراط الساعة، إذ يغزو جيش بيت الله الحرام، أو يعزم هؤلاء ويخرجون بالفعل لغزو بيت الله الحرام. ونحن نعلم من اسم هذا البيت أنه بيت محرم، يعني لا يحل لأحد حتى قيام الساعة أن يقاتل فيه ولا يرفع فيه السلاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأنها ستبقى وستظل دار إسلام ولا يتسلط عليها الكفار ولا هجرة منها بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لذلك مزيد بيان في درس الأربعاء قبل الماضي. وهنا هؤلاء قد استحلوا حرمات الله عز وجل فغزوا وخرجوا لغزو الكعبة، يغزو جيش الكعبة. هل هذا حصل أم لم يحصل يوم أن قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يحصل. إذن هذا علم من أعلام النبوة وعلامة وأمارة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر بأشياء من الغيبيات التي لم تقع بعد وستقع حتما ولابد، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يغزو جيش الكعبة، ورد في بعض الروايات أن هذا الغزو وخروج هذا الجيش، اكتب يا ابني تتفرج، لأجل رجل لاذ بالبيت، وفي رواية أخرى أنه المهدي، أنه المهدي رضي الله عنه، فلأجل خروج المهدي وأنه لاذ بالبيت ويبايع بين الركن والمقام من الكعبة يقصده هؤلاء ويقصده هذا الجيش، ولكن لا ندري التحديد في ذلك، فالله تعالى أعلم وأعلم، ولكن هذه يستأنس بها ورواية ربما توضح المراد بهذا الحديث. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض. ما البيداء؟ الصحراء، المكان الواسع. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يعني قبل الوصول إلى بيت الله الحرام وقبل الوصول إلى الكعبة، الله عز وجل صانها وحفظها كما حفظها من أبرهة، إذ أهلكهم في وادي محسر. وادي محسر هذا بعد المزدلفة وقبل منى، ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم للحجيج أن يسرعوا في هذا الوادي الذي أهلك الله فيه أبرهة ومن معه من الكفار الذين أرادوا استحلال حرمة الكعبة وهدم بيت الله عز وجل. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يعني تنشق الأرض وتبتلعهم، يعني لا يبقى إلا الشريد أو البعيد أو من كان بعيدا عن موقع أو مكان الجيش، فيخبر بعد ذلك عما حصل وعما حدث للجيش، كما يذكر الدكتور العفاني حفظه الله فيما حدث في تركيا من استهزاء بعض هؤلاء المنافقين أو بعض المنافقين بكتاب الله عز وجل وأنداسوه ووضعوه تحت أقدام بعض الراقصات والعياذ بالله تعالى، فهاج البحر عليهم وخرجت النيران عليهم والعياذ بالله تعالى، ونجى منهم من رفض أن يهين المصحف ليخبرنا بعد ذلك بهذه القصة، وابتلعت المياه وابتلع البحر عددا من هؤلاء المنافقين وبعض الكفار الأمريكان واليهود الذين كانوا معهم في هذه الحفلة الماجنة والعياذ بالله تعالى، ولم يعثر لهم على أثر والعياذ بالله تعالى، خسف الله بهم الأرض وسلط عليهم البحر فأغرقهم وأحرقهم انتقاما مما فعلوه بكتاب الله عز وجل والاستهزاء بالله عز وجل. هذا الجيش أيضا يخسف به، يخسف حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، فالشريد أو البعيد عن موقع الجيش يحدث ويخبر أنه كان هناك جيش، كان فيه هنا جيش لكنه يخبر أنه لا أثر له. فتسأل عائشة رضي الله عنها، أظن كان في بعض الملازم الترغيب والترهيب، الإخوة كلها وانتوا صايبينها هنا تعمل بعد الدرس وموزع على اللي معهوش الكتاب، دي متصورة من الكتاب، يتابع معانا الأحاديث ويكتب في كراسة المعاني والفوائد التي نذكرها، اللي خدم لكده ما ياخدش بيها تاني، مش هنحوش في البيت وكل مرة نطبع، واللي محتاج إن شاء الله الأسبوع الجاي لعلنا نوفر بعض الملازم مرة أخرى إن شاء الله. تسأل عائشة رضي الله عنها ماذا قالت، طب انت معاك الكتاب تبص عليه، خليك معايا هنا. عائشة قالت ايه احمد، ما هوش هنا خالص حتى. عائشة قالت ايه، كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم، اسواقهم يعني اهل الاسواق، معايا اكتب كده اهل الاسواق، الباعة، الباعة الناس اللي بتبيع او الذين كانوا في الطريق فمروا عليهم فباعوا لهم ونحو ذلك. تقول كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. أسواقهم قال الشيخ في الهامش جمع سوق، وهي موضع البياعات، والتقدير أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون كما في المدن. وفيهم أسواقهم، حد ما فتش، واحد اثنين ثلاثة، طيب إن شاء الله الأسبوع القادم هيبقى في عدد تاني إن شاء الله. وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ايه ومن ليس منهم، نكتب ايه تحتيها، يعني ايه ومن ليس منهم، نعم مش ليس منهم، مين يعني هم أهل البيداء، وايه كمان، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم كالمكره، يعني إنسان لا يريد القتال لكنه أجبر على ذلك، كالمكره وكالمار بالطريق، ابن السبيل يعني، وكالمار بالطريق، واحد مر بالطريق ساعة الهلاك حصل ايه، هلك معه، كالمكره والمر بالطريق لابن السبيل، تكتبش لها حاجة، وغير هؤلاء ممن كانوا في المكان فهلكوا مع الجيش، بخلاف طبعا المستبصرين، المستبصر بنية الجيش، يعني المستبصر بنية الجيش، يعني هو عارف هو رايح ليه، والعياذ بالله من يحارب الإسلام ويحارب دين الله عز وجل. وهناك كما ذكرنا من أجبر على الخروج، وطبعا نعلم أنه لا يجوز له أن يقاتل، لا يجوز له أن يقاتل، لكنه أجبر على الخروج. هل نزلت العقوبة على أقوام دون آخرين؟ لا، بل عمت، لذلك نقول العقوبة عامة وهلك الجميع، وذلك بسبب وجود الخبث الكثير وقلة الخير، بسبب وجود الخبث الكثير وقلة الخير، كما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون، قال لها لا، طب في صالحين، يعني ممكن يجي هلاك وفي صالحين، بلا شائر الرسول قال نعم صلى الله عليه وسلم، يبقى لو سألت هذا السؤال ممكن نهلك وفينا صالحين، نعم بس بشرط إذا كثر الايه الخبث. الخبث ايه هو؟ كلمة الخبث اصلا الكلمة نفسها الخبث ايه هو؟ الشيء اللي ملوش فايدة، القذر، النجس. تعرف الحديد لما يدخل النار بالشوائب بتاعته النار تعمل فيه ايه؟ تنقي من الايه؟ من الخبث. هو ده الاشياء اللي ملهاش فايدة. الحديد الخام او الذهب او غيره يدخلوه النار، لذلك الافران الضخمة يقوم النار تصفيه، يطلع الذهب الخالص والشوائب لوحدها تتحرق او تسيح نحو ذلك. فالصالحون بالنسبة للمجتمع هم صمام الامان، الاجسام المضادة، المضادات الحيوية او ان صح التعبير. يعني وجود الصالحين في المجتمعات سبب ليه محمود؟ لدفع العذاب عن الناس وعن البشر. فكأن الناس ينبغي ان يؤدوا الشكر لهؤلاء المحسنين لانهم سبب لان يحميهم الله عز وجل من الهلاك العام. اذا لو عكسنا القاعدة، اذا قل الخبث وزاد الصلاح فهذا حماية للأمة من الايه؟ من الهلاك. طب اذا كثر الخبث مع وجود الصلاح حصل الهلاك وعم الهلاك والعياذ بالله تعالى. يبقى المطلوب منا معشر المسلمين ان نجتهد بقدر ما نستطيع في تقليل الايه؟ الخبث، عشان بعض الناس ممكن او بعضهم ممكن يتكاسل عن امر المعروف او النهي عن المنكر، يعدي على واحد بيشرب شيشة او بيدخن او غيره، فايه بعضنا تعود على ليه على المناظر دي فبقى يكسل انه يقول له ايه؟ اتق الله او استعن بالله ان تتبطل. ربنا يعينك ويوفقك وتبطل. شوف حتى ولو حتى باسلوب لطيف لا تغلظ على الناس في غير محل الاغلاظ الذي لا ياتي بنتيجه عكسيه. يذكر بعض الدعاء انه مر على بعض المدخنين فدعا له ادعيه، يعني ما شاء الله ادعيه عظيمه، ثم قال في اخر الدعاء لو امتنعت عن التدخين، يعني يا رب تعمل كذا وتدخل الجنه ويحصل لك كذا كذا لو بطلت تدخين. يعني معنى كده ان الدعوه ايه؟ معلقه، واخد بالك؟ فده بيستجيش الانسان المدعو ان هو فيقول له ان شاء الله هتستعين بالله وربنا هيعينك وهتبطل، دي اخر سيجاره في حياتك. يعني ما ذكرت في درس الاربعاء عن الحج الدكتور ياسر وهو في الحج كثيرا ما يمر على مدخنين فلا يتركهم الا بعد ان يطفئ السيجاره باسلوب حسن واسلوب لطيف، ان شاء الله تبقى اخر سيجاره واخر مره وهتبطلها. واخد بالك؟ تطفي السيجاره يطفي السيجاره. لذلك هتقول احنا فاضيين ليه ولا امر بالمعروف عباده من العبادات. بعضنا مع كثره المرور على المنكرات حصل نوع عنده من الفتور، يعني ويعني ايه الكلمه دي اللي هتجيبه الكلمه دي اللي ايه المال، ممكن كلمتك دي تبقى هي فعلا السبب. ما تستمرئش المنكر وما تتهاونش بتغيير المنكر والدفع عن دين الله عز وجل، لاننا لو تكاسلنا واهملنا ربما يعم الهلاك المجتمع والعياذ بالله تعالى. اذا ممكن نقول قاعده مهمه جدا، ظهور شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حمايه للمجتمع من الهلاك، ظهور شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حمايه للمجتمع من الهلاك. يبقى ظاهر في المجتمع، يبقى زي هيئه الامر بالمعروف كده والنهي عن المنكر في المملكه او غيرها، وان كان يعني ينتابها ما ينتابها، لكن هذا هو المطلوب فعلا، أن يظهر شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستخفي أصحاب المنكرات، حتى يستحي هؤلاء. لأنه فرق بين أن تكون المعصية تفعل في الخفاء وتفعل في الإيه؟ في العلن. فعل المعصية في العلن يجرئ الناس عليه. الذي يشرب الخمر ربما يشرب الخمر في بيته مستخفيا، هذا يعني أشر منه إيه؟ من يستعلن أمام الناس والعياذ بالله ويشرب في الطريق. فأنت عليك واجب أن تأمر وتنهى وإن لم يستجب، لأنك ربما وبأمرك ونهيك يرفع الله عز وجل الهلاك ويرفع الله عز وجل العذاب عن الأمة، حتى وإن لم ترى أنت نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل الكلمة وربما انصرفت وما صدق وما فعل. وكثيرا ما نسير مع بعض العلماء وبعض المشايخ فيمر على من يدخن أو بعض المتبرجات فيقول الحجاب فريض ويمضي ولا ينتظر حتى يحصل كلام، أغلق هذا الباب تماما. لكن هو لعله يخشى أن يسأله الله عز وجل عن المنكر الذي مر عليه فلم يأمر ولم ينهى. ولذلك انتشار أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أهم ما يكون ومن أخطر ما يكون، خصوصا مع انتشار الفساد وانتشار الخبث الذي يؤذن بهلاك الجميع والعياذ بالله تعالى. وهذا الحديث دليل على ذلك، يخسف بأولهم وآخرهم، يعني بمن فيهم ممن ليس إيه؟ ممن ليس منهم فيهم أسوأهم وليس منهم. ما قالش دول حينجوا، ده إيه؟ كله يخسف بأولهم وآخرهم. طب وبعدين؟ ثم يبعثون على نياتهم. نقول بقى هنا تبنى السرائر، وتظهر النوايا، تبلى السرائر وتظهر النوايا، فيظهر من يقاتل وهو يعلم حرمة ذلك ويحارب الله عز وجل ويحارب دين الله عز وجل، ويفرق بين هذا وبين من أكره على ذلك، وبين ابن السبيل وبين من يمر بالطريق ومن يشتري ويبيع ونحو ذلك. فالجزاء على حسب الايه؟ النية. فالجزاء على حسب النية، فالجزاء حسب النية. ويدل أيضا الحديث على خطر، يكتب الفائدة دي، أن يكون الإنسان مع أهل الفساد، فضلا عن أن يكون راضيا بفسادهم أو معاونا لهم ومشاركا له. يعني فيها خطورة أصلا أن أنت تبقى جنب أهل الفساد. ليه؟ الهلاك حيعم، هتروح معهم في الرجلين. فذلك خطر أن يكون الإنسان مع أهل الفساد مخالقا لهم، فضلا عن أن يكون راضيا بفسادهم ومشاركا لهم فيه، فضلا عن أن يكون راضيا بفسادهم ومشاركا لهم فيه. يعني وجود الإنسان مع أهل الفساد ده شر، ورضا بقى ده أشد، مشاركته بقى والعياذ بالله فيه أشد وأشد والعياذ بالله، كما سيحصل أو سيحدث بعد أيام من احتفال الكفار بأعياد كفرية والعياذ بالله تعالى. بعض المسلمين لسه السجاجة والتفاهة والسفة والعياذ بالله ربما يهنئ على الكفر، وربما يخرج يشارك في الاحتفالات ويقوم نتنزه والأولاد تفرحوا وهو أيامهم أجازة بالمرة وكده كده، بناخدش أجازات إلا فين وفين، فأنا مش طالع عشان احتفال، طالع عشان ده أجازة من كل هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. لا، كما حذر الصحابة لا تخرجوا معهم أو لا تكونوا معهم ألا يصيبكم أو ألا تتنزل عليكم السخطة، لأن اللعنة والسخطة تتنزل على هؤلاء المجاهرين بالكفر والمعلنين بالكفر والعياذ بالله تعالى. فربما يصاب الإنسان بالغضب والسخطة واللعن والعياذ بالله تعالى بسبب مشاركته لهؤلاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو إيه؟ فمنهم. كيف تتشبه بالكفار وهم يزعمون أن إلهك قد مات ثم بعث وقام بعد ذلك من الأموات وأمسك مقاليد وزمام العالم ومقاليد الأمور، أعوذ بالله من ذلك. لو أن إنسانا فعل الفواحش وشرب الخمر وقتل وسرق وأتاك بعد ذلك، تهنيه أم تعزيه؟ فكيف تقول لإنسان يزعم أن ربك مات تقول له كل عام أنت بخير والعياذ بالله تعالى؟ يعني أمر بغاية الخطورة، وأخطر من ذلك كما تعلمون من يرضى بذلك والعياذ بالله تعالى ويشارك هؤلاء في مظاهر احتفالاتهم الكفرية والعياذ بالله تعالى. لذلك على العبد أن يتجنب البقاء أو الكون مع الظلمة، على العبد أن يتجنب، اكتب يا عم، البقاء أو الكون مع الظلمة، لأنهم معرضون لسخط الله. على العبد أن يتجنب الكون مع الظلمة لأنهم معرضون لسخط الله. فلذلك حذرنا الصحابة في بعض الآثار التي وردت عنهم من الكون مع هؤلاء كالكفر في أعيادهم ونحو ذلك، لأن السخطة تنزل عليهم. وأيضا يدل الحديث على أهمية الدعوة إلى الله والاعتناء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدل الحديث على أهمية الدعوة إلى الله والاعتناء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تغرق السفينة، حتى لا تغرق السفينة. سفينة إيه؟ سفينة المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل المجتمع بسفينة فيها ركاب، قسم فين؟ في الأسفل وقسم في الأعلى. طب اللي في القسم، اللي في القسم الأعلى لما يعوز مية من النهر أو من البحر يعملوا إيه؟ هيمروا على من إيه؟ لا آسف، القسم اللي تحت لما يعوزوا مية من البحر هيطلعوا، فهيمروا على من فوقه، على ما بقى ياخدوا المية بالدلاء ونحو ذلك ويرجعوا وينزلوا، هيحصل بقى ايه؟ مية الدلدة وتتكب وطلعونا ونزلونا بقى، خد بالك، ارهاق وتعب. فتشاوروا فيما بينهم ماذا نفعل، فقالوا يعني واحد ذكي منهم قال طب ما احنا ايه؟ نخرق في نصيبنا خرقا، يعني احنا لينا النص الايه؟ اللي تحت، وهم لينا النص اللي فوق مع نفسهم. طب احنا نصيبنا اللي تحت نتصرف فيه زي ما احنا عايزين، نعمل فيه اللي احنا عايزينه، نخرم لنا خرم فين؟ في السفينة من تحت، وناخد ايه؟ اللي احنا عايزينه، ولا نؤذي من ايه؟ من فوقنا. عرف اهل الدور اللي فوق فانقسموا زي ما بتوع العراق منقسمين كده، ايران دخلت يا جماعة تعملوا ايه؟ مفاوضات ولا نحارب؟ ناخد بالك، دبلوماسية ولا عنترية؟ حاجات الله المستعان. العالم الاسلامي بقى في حالة يرثى له، ناخد بالك، الله المستعان. يعني أزفت الأزفة، لا مخرج والله من هذه الفتن إلا العودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعودة إلى نفس المنهج الصحابة حتى تنتفض الأمة وتخرج من هذه الكبوة التي وصلت فيها والعياذ بالله تعالى. فنفس الكلام الناس دي اختلفوا قالوا إيه ده نصيبهم وهم حرين، لا يزال من حاجة في نصيبه إيه؟ إيه هو حر، زي عندك سكان مثلا في البيت، انت في الدور العلوي وهو في الدور اللي تحت، فالعمدان كتيرة في البيت، فأنا عايز أشيل العمدان وأخلي البيت كده واسع كده زي المسجد من تحت، أخذ بالك. فالسكان اللي في الأدوار العالية برضو اختلف، نسيبهم ولا نمنعهم؟ يطلع واحد زي ما نصيبهم وهم ايه حرين فيه، واحد يقول لا بس، وكمان اللي ايه اللي يجنك ويغيظك ايه حاجات مش محتاجة ايه مش محتاجة تفكير، والناس زيادة تتكلم فيها. لما تلاقي كافر ويستعلم بكفره وكتير، وشوف إخوة بتشتكي شايف اللي بيحصل، وشوف اللي بالصور اللي بيقولوها والعذرة ومش العذرة والمسلمين هيتفتنوا، الله يحفظ دينه نعم، ولكن أنت لا تسكت على هذا الكفر. المسلمين اللي بيقولوا دلوقتي شفنا وعملنا، يعني دي كرامة مثلا معجزة، يعني جبنا شوية نور وسلطناهم على بتاع، تلحق إيه سيدنا عيسى ظهر والناس تتصدق والمغفلين ده هو اصلا دول ناس اصلا يعني مفاليس، واخد بالك، والدين بتاعهم كل يوم ينتقص، ناس عماله تطلع من الكفر وتنتقل للاسلام، مش عارفين يعملوا، وكنائس في مستوى على مستوى العالم تحول الى ايه مساجد، واخد بالك، فخلاص ناس فلست مش عارفه تعمل حاجه، فيروح عاملين اي حاجه زي احنا دافنينه سوا، واخد بالك، الشيخ اللي سره باتع والكراماته في الاخر طلع دافنين كلب والناس عماله تتمسح وتطوف حوالين ايه حوالين كلب او حمار والعياذ بالله تعالى، ففلسوا خلاص، فاعملوا اي حاجه يشغلوا بقى الناس والعياذ بالله تعالى. فانت لازم تعمل برضو حاجه، وانت صاحب الدين الحق، اذا كان اهل الباطل بيشتغل وانت صاحب الدين الحق نايم في العسل، واخد بالك، فامور مش محتاجه مناقشات، ازاي نسيبهم يخرموا للسفينه للجزء الاسفل، هم بقى قالوا كده، هم نصيبهم وهم ايه فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا، نصيبهم يعني هم عايزينه، مش اللي تحت بس اللي هيغرق، الاثنين ولو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. هو ده المجتمع اللي بيدخن ده وبيشرب خمر او غيره بينتهك الحرمات، هو ده اللي في الدور الايه اللي تحت، وانت لو سبته يخرج السفينه مش هو اللي هيغرق، كلنا هنغرق يعني كده. عشان كده لا تترك ولا تتهاون في امر الناس بالامر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اهميه الدعوه والاعتناء بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذ بذلك يدفع الله عن البلاد والعباد الابتلاءات والهلاك. فالحذر الحذر من مشاركه اهل الباطل او معاونتهم حتى ولو بالبيع والشراء او حتى مجرد الكون معهم، فلئلا يعم الهلاك والدمار. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، وفي بعض يعني يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى، في بعض الروايات يهلكون مهلكا واحدا كل عم الهلاك ثم يصدرون يعني يبعثون مصادر ايه مصادر شتى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. تاني كده يقول أنس رضي الله عنه رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود، ولفظه يعني لفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض. الأقوام دول إن أقواما خلفنا بالمدينة، وفي آخر الحديث يقول أو في الحديث يقول إلا وهم معنا، واخد بالك، فهم معاهم ولا في المدينة؟ في المدينة بالأجساد وفي الغزو بالإيه؟ بالقلوب والنيات. سبحان الله، شوف أثر النية وخطر النية الصالحة وقدر النية وعظم شأن النية في المدينة بالأجساد وفي الغزو بالقلوب والنيات. سبحان الله. يعني يشارك صاحب النية الصالحة من يقوم بالعمل الصالح ويأخذ نفس أجره بنيته، وربما هو لم يفعل شيئا ولم يقم بشيء بسبب العذر. إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، الشعب هو إيه؟ الطريق من الجبل أو الطريق بين الجبلين، الطريق بين الجبلين. ولا واديا، المكان المتسع السهل، ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وقال في رواية أخرى: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة. خلي بالك من القطعة دي، ولا أنفقتم من نفقة، يعني كمان مشاركين ليكم في إيه؟ في النفقات، نفقات التي تنفق، من أعظم النفقات النفقة في سبيل الله، فهي بسبعمائة ضعف النفقات كذلك. وهذا يذكرنا بخبر الثلاثة الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني جايين عايزين يطلعوا غزو، يعني يطلعوا جهاد، يعني ممكن، يعني الموضوع فيه مخاطرة، يعني ممكن يطلعوا ما إيه، يعني واحد رايح يموت لا الباب مقفول، يفرح ولا يحزن؟ يحزن الصادق النية، يحزن. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيه لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. والله منظر في يعني أسلوب القرآن أسلوب رائع، ومن يعني يأتي بمثل هذا الأسلوب، كلام الله سبحانه وتعالى تشعرك الآيات بأنك موجود في هذا الموقف وترى وتشاهد بعينك مجيء هؤلاء، ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم. من يراهم؟ الله سبحانه. من يعلم ما في قلوبهم؟ الله سبحانه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ليه؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولذلك هذا الحديث مع هذه الآية يدلان على أن المسلم إذا حرم من الخير حزن، الحزن يحزن المسلم ويحزن العبد الصادق إذا فاته باب من أبواب الخير، لأن ده دليل على حرصه عليه. يعني إذا دخل موسم الحج تجده مثلا ربما يجلس باكيا يوم عرفة كله يبكي، لأنه لم يشارك الحجيج في الكون في ذلك المقام الشريف. أخذ بالك، إذا دخل مثلا موسم رمضان وهو مريض لا يستطيع الصيام، معذور عذره الله سبحانه وتعالى، ثم تجده هو على فراشه يسيل دمعه على خده مع أنه معذور، لكنه حزين على أن يفعل الناس ذلك وهو لا يفعل. بل كان بعضهم، يزيد الرقاشي رحمه الله كان في مرضه، مرض الموت، يبكي ويقول ويحك يا يزيد، أو كان قبل ذلك يعني في مرض الموت يبكي ويقول ويحك يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ من يصلي عنك بعد الموت؟ من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ يعني كمان ده حزين ان هو بعد ما يموت مش ايه، لا يجد من يقوم عنه بالاعمال الصالحه، مش من الناس بقى اللي زهقت من الاعمال الصالحه وكل شويه صلاه وكل شويه صيام، واخد بالك. ولذلك هذا الحديث اصل في ان من نوى الخير وعزم عليه عزما اكيدا وفعل ما يقدر عليه من الاسباب كتب الله له ثواب الفاعل الكامل. من نوى الخير، من نوى الخير وعزم عليه عزما اكيدا وفعل ما يقدر من اسبابه كتب له ثواب الفاعل الكامل. من نوى الخير وعزم عليه عزما اكيدا وفعل ما يقدر من اسبابه، يقدر بالاسباب، ما هو فعل الاسباب دليل على صدقه في النيه. لكن انسان انت هتروح ان شاء الله الليله دي وايه، هنذكرك مثلا بقيام الليل، فتقول ايه ان شاء الله الليله دي ايه، هقوم اصلي الساعه 4 مثلا، اصلي لي ساعه كده ولا ساعه وربع لحد الفجر، ماشي كده؟ تروح انت رايح متعشي عشوه، واخد بالك، تنيم جمل مش تنيمك، اكل وتقل في الاكل وشرب لما شبع، واخد بالك، لما ارتوى، ويجي حتى على التليفون او المنبه ولا سقف، واخد بالك، يقول لك ده انا ناوي اللي انا ايه، دي مش نية، دي ده ايه، ده امنية، واخد بالك، دي احلام. ده الله عز وجل مطلع على القلب، يعلم الصادق من الكاذب. عشان كده هيجي معانا بعد بعد قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أن الرجل الذي ربما لا يكون له مال فيتمنى لو أعطاه الله مالا أن يعمل فيه بعمل الرجل الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما. نشوف اللي بيبني مساجد ومستشفيات ويطلع ناس تحج على حسابه ويعمل ويعمل ياخد بالك، وانت معكش تعمل كل ده، بس تتمنى لو أعطاك الله مالا ها تفعل فيه مثل عمل ايه؟ مثل عمل فلان، ياخد بالك. فهو بنيته فأجرهما سواء. والتاني الضايع الخايب، ياخد بالك، اللي بيتمنى ان ربنا يديله مال، ما عندوش علم ما عندوش دين، فبيتمنى ان ربنا يديله مال عشان يرتع في الشهوات، يشرب خمر ويروح النوادي الليلية والعياذ بالله تعالى، يفعل الفواحش ويعاشر النساء في الحرام، وبيتمنى واخد بالك، وسافر امريكا وعيش بقى زي الناس واخد بالك، ويسعى وياخد بالاسباب ويروح يدور على تأشيرة او فيزا او غير وما يعرفش يروح، وهو قاعد عمال ياخد اجر زينة واجر شرب خمر واخد بالك، واجر واجر، هو عمل ولا عملش؟ فايه اوزار، اسف صح صح معايا، ياخد بالك، عمال ياخد اوزار اجور دي اجور، لو انتوا ساكتين انتوا ايه صراحة؟ ايوه يا سيدي، فاخد بالك، فهو ايه بنيته فوزرهما سواء. شوف الخطأ هيجي معنا الحديث بقى عشان ما نسبقش الكلام، لكن عايز اقولك الحديث ده اصل في ان من نوى الخير وعزم عليه عزما اكيدا وفعل ما يقدر عليه من اسبابه. نرجع لكلامنا، خد بالاسباب انه يقوم بالليل، قال له فلان صحيني وظبط المنبه ومراته قال لها صحيني، وخد بالاسباب وما قامش، يبقى ليكون له ورد من الليل ثم تغلبه عينه فينام، يكون النوم عليه صدقه من الله ويكتب الله له اجر ما نوى. عشان نفرق بقى بين اللي هو بيحلم يقوم ويعزم انه يقوم، في فرق بين الاثنين. دي احلام اليقظه زي سله البيض، عارفينها سله البيض، الراعي اللي كان شايل سله بيض ومحوشه بقى بيضه جنب بيضه جنب بيضه بقى له عمال يحوش، واخد بالك، لما كون سله بيض كبيره وشايلها وراح يبيعها في السوق، واخد بالك، فهو بقى هو شايل البيض على راسه، واخد بالك، عمال يفكر البيض ده هبيعه هيجيب لي فلوس قد كده هشتري بيها ايه، واخد بالك، خير مش عارف مش عارف، قال هشتري مثلا بيه خروف، الخروف ده نعجه، نعجه من خروف ما ينفعش اتلخبطنا ليه، واخد بالك، هيشتري نعجه والنعجه تبقى حامل وتايه وتنجب، واخد بالك، وينجب ويوفر فان صغير ويربيها وتحمل تاني وينجب، بعد كده يجيب بقر والبقر ايه واخد بالك، وهكذا، وبعد كده اتجوز ويبقى عندي عيال، واخد بالك، وامر وانهى، والولد اللي ما يسمعش الكلام اديله بالعصايه كده اهو، واخد بالك، وبيرفع العصايه عشان ايه بيمثل بقى، فراح اتخبط الايه اتخبطت سله البيض، فالبيض كله ايه اتكسر، والاحلام ايه خلاص راحت كلها بقت عجه، واخد بالك. فهو نفس الكلام، اللي احلام بس، اللي احلام الله سبحانه وتعالى يعلم متى شغل او انت. بس بعض الناس يقول لك ايه، طب ما حلوه دي، كل ما نيجي ننام ننوي اللي احنا ايه نقوم نصلي، والله طب ما ايه يا سلام، ما تضحك على مين؟ في فرق بين العزم اللي الانسان حتى بياخد ما يقدر من الاسباب على فعله، وبين الاحلام. احنا في شهر المحرم صح كده، احب الشهور في الصيام بعد رمضان، فين بقى الناس الحريصه على ارضاء الله وفعل ما يحبه الله؟ ودينا في الشتاء تلاقي الظهر بقى اربع ساعات، تلاقي المغرب الدان اذن، فين الصيام؟ ينفع نصوم من هنا لاخر المحرم؟ ما ينفعش. ليه ينفع؟ ينفع، لان حديث عائشه ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط ايه الا ايه رمضان، فات كام من المحرم؟ يبقى كده ما استكملتش اهو، صوم يوم ويفطر يوم، لكن اكثر من الصيام. الناس الحزينه ان رمضان فات وكان نفسي اعمل ونفسي، يا اخويا دخلت في ايه في محرم، موسم من مواسم احب الصيام اللي هو بعد رمضان، مش قادر على رمضان، قادر على الايه على المحرم. يبقى هتفرق بقى، المحرم ده اختبار ابتلاء، ان صادق النيه اللي هو فعلا حزين على انقضاء رمضان بغير اجتهاد، وبين من يحلم ويتمنى امنيات في الهواء. اللي الصادق هيعمل ايه؟ يكثر من الصيام، وبعد المحرم يكثر من صوم الاثنين والخميس وغير ذلك، وخصوصا الشتاء الذي ورد في بعض الروايات انه ربيع الايه المؤمن، ها طال ليله فايه فقام وقصر نهاره فايه فصام، فرصة عظيمة جدا. وكان يعني كثير من الصالحين يكثر من الصوم في الشتاء، ليه؟ لانه في الصيف مش ايه مش هيقدر. ففرصة ان الانسان يبقى له خبيئة من العمل الصالح، يعمل لك حاجة عند ربنا، يعمل لك الشتاء ده تاخده كده يوم ويوم كله سياه يوم ويوم وسر بينك وبين الله لا يعلم بذلك احد سواه سبحانه. حتى اذا وقعت في ضائقة او في شدة ترفع يديك الى السماء وتقول اللهم انك تعلم اني صمت هذه الايام ولا يعلم احد بذلك، اللهم ان كان هذا خالصا لوجهك ففرج عني ما انا فيه ونحو ذلك. يعني تجعل ذلك خبيئة من العمل الصالح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم يعني الأمور في الأجور ونحو ذلك الأعمال التي كانت خالصة أو الأعمال الخالصة التي هي في السر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لذلك فرق بين من يعزم مثلا كما في هذا الحديث على الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو الذين ينادون الآن مثلا بفتح باب الجهاد ونحو ذلك، ثم إذا فتح باب الجهاد تولوا مش واعينهم بقى تفيض من الدمع، بلك هو من هو نفس الشخص اللي كان ينادي بذلك لأنه ليس بصادق، لأن الصادق في باب الجهاد في سبيل الله يظهر ذلك على عمله. يعني أنت مثلا تريد أن تضحي وتبذل روحك في سبيل الله، هي أغلى إيه؟ أغلى، أنت عندك حاجة أغلى منها؟ عشان كده الصادق فعلا في هذا الكلام يعني عايز يقول ان انا روحي يا رب هي على كفي ايه اقدمها لك فاقبل. طيب انت الان تستطيع ان تدعو الى الله، تستطيع ان يعني تسوق هذه الجموع الغافلة وتحوشها الى بيوت الله والى في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، اين جهدك؟ اصل الظروف وحيحصل مشاكل وممكن نتضر ولا ضرر ولا ضرار. الله، طب هو ده هيتناسب مع بذل الروح في سبيل الله؟ انهي الاشد؟ ها، بذل الروح. طيب انت عجزت عن بذل الروح، يبقى تعمل الايه؟ لا بالله عليك خليك معايا، تعمل الايه الاقل، ده يدل على ان انت صادق. ولو فتح باب لبذل الروح ايه هتروح. اللي عمال ينادي للجهاد في سبيل الله ولا يصلي الفجر في جماعه ولا يتعلم دينه، اصدق الله يصدق، اصدق الله تأتيك الشهادة وأنت على فراشك. مش عمر بن الخطاب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في ايه؟ في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. طب هي المدينة دار اسلام ولا دار كفر؟ طب ازاي يبقى فيها موت في سبيل الله؟ هو في جيش في المدينة هيحارب فيه سيدنا عمر؟ مفيش في ايام عمر. لكن الصادق مع الله سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل على قدر نيته. فتيجي الشهادة لعمر في المدينة، فين؟ في المسجد في المحراب، كما حصل من سيول منذ ايام او في اول هذا الشهر لاهل جده مثلا في المملكه. ياخد بالك، بعض العلماء قال هذه شهاده للصادقين وعقوبه، مش كافرين، ده كافرين ليه؟ ياخد بالك، للطالحين المفسدين. لان بعض الناس يقول لك ازاي يعني انتوا تقولوا ان السيول ديت عقوبه وامتحان وتمحيص؟ طب ما هي اصابت برضو الصالحين. ماشي، ما هي للصالحين رفعة الدرجات وللطالحين عقوبات. أنا كده، فبعض الناس مثلا بعض الصالحات امرأة مثلا في بيتها في قعر بيتها تتمنى الشهادة في سبيل الله، واخد بالك، يوم البحر يجيلها أو المطر يجيلها لحد بيتها تموت شهيد بإيه؟ بالغرق، والغريق إيه؟ شهيد، لحد عندها كرامة من الله سبحانه وتعالى. فبحسب ما في القلب من العزم الصادق، مش مجرد الخواطر اللي حاجه تمر على ذهن الانسان ده حلوه دي ماشي تبعنا ان انا ودي، وتمر عليه حاجه بقى ودي حلوه بقى. لا مش كده، ده ايه؟ ده عزم صادق اكيد يظهر على سلوكك، واخد بالك، في العنايه بالدين والقيام بالدين واخذ الدين بقوه وتعلم الدين والدعوه الى الله عز وجل. ده كله دليل على صدقك في تمني الشهاده مثلا في سبيل الله، او حرصك على بذل روحك رخيصه في سبيل الله عز وجل الى غير ذلك. لان هؤلاء الذين يعني خلفوا في المدينه مش منافقين طبعا، هؤلاء الصادقين، ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا، معهم زي ما قلنا بالايه؟ بالقلوب بالنيات. فحبسهم العذر، حبسهم. ولذلك يقول الله عز وجل ليس على الايه؟ ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. والآية الاخرى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد، غير الدار ما كانتش نزلت، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، كمل الآية، والمجاهدون في سبيل الله. فجه ابن ام مكتوم يا رسول الله، طب المجاهدين عمرهم ما هيستوي مع القاعدين، طب انا ما قعدتش الا بايه؟ وعذر كان أعمى رضي الله عنه. فشوف انظر لكرم الكريم الرحيم المنان سبحانه، فتنزل هاتين الكلمتين، هذه الكلمة غيره أولي الضرر. ليه؟ عشان يطلع عبد الله مكتوب يستثنى، لا انت مش من دول، لان انت قلبك ايه؟ شوف اللطف والرحمة من الله سبحانه وتعالى، اخد بالك. وشوف بقى الصحابة معايشتهم للآيات ونزول الآيات، اخد بالك ابن مكتوم لما يمشي بعد كده الآية دي ايه؟ اخد بالك اكنها بتاعته دي نزلاله هو، زي عبس وتولى. والله فعلا انا كان في موضوع عايز احضره، بس ده عايز مجهود جامد جدا، انت ممكن تحاول تحضره. اسم الموضوع ده ايه؟ ود الله لعباده في كتابه. اسمه ايه؟ ود. في ايات كده بتهدك من جوه، بتكسرك، بتقطعك، انت بتقرا الايه ومن جواك عمال تبكي. شوف مثلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى، كل ده عتاب لمين؟ ومين سيدنا محمد؟ افضل الخلق وافضل الرسل صلى الله عليه وسلم. وعتب في مين؟ في صحابي. نعم مكان عبد، بس مهما كان مش هيبلغ مكانه مين؟ مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعاتبه الله عز وجل. شوف رحمه الله سبحانه وتعالى. شوف مثلا آيات سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك. يعني باستقراء آيات القرآن ستلحظ هذا المعنى موجودا في آيات كثيرة جدا، يعني يحببك في الله أكثر. نعم والله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالله عز وجل بيّن أن أولي الضرر هم ضمن المجاهدين، ولكن بإيه؟ بنياتهم. ولربما كانت الإفادة أكمل من عمل العامل الذي نقص إخلاصه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم معنا، الصحابة سمعوا كده تعجبوا، كيف يكونون معنا وهم بالإيه؟ بالمدينة. فقال حبسهم الإيه؟ العذر، يعني مرض وغير ذلك، وعدم وجود الراحلة ونحو ذلك. وحتى من ينوي الإنفاق في سبيل الله عز وجل ولا ينفق، فالله عز وجل يعطيه ثواب من يفعل. ودي فائدة تانية، قال إيه؟ ولا أنفقتم من نفقة. من نوى الإنفاق في سبيل الله عز وجل لو أعطاه الله ووسع عليه كان له مثل أجر من ينفق. من نوى الإنفاق في سبيل الله عز وجل لو أعطاه الله ووسع عليه فله مثل أجر المنفق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما يبعث الناس على نياتهم، اللي هو الحديث اللي جاي، إنما يبعث الناس على نياتهم. وده نفس المعنى اللي فات في حديث عائشة، ثم يبعثون على إيه؟ على نياتهم. عشان كده يا جماعة موضوع النية ده ينبغي أن يستثمر، لأن ممكن يكون إنسان مات والأجر إيه؟ شغال مستمر. انظر مثلا لهذا الرجل الإمام الكبير صلاح الدين رحمه الله، انظر لهذا الموقف العجيب الجميل. يقول القاضي ابن شداد عن صلاح الدين: في سنة 84 لما ودع أخاه وعسكر مصر بعسقلان، يقول سرنا على الساحل طالبين عكا، وكان الزمان شتاء، يعني طلعوا متجهين لعكا اللي هي في بلاد الشام، وكان الزمان شتاء. عايزك تنتبه معايا للقصة دي. يقول: وكان الزمان شتاء عظيما، والبحر هائجا هاجانا عظيما، وموجه كالجبال كما قال الله. يقول: وكنت حديث عهد برؤية البحر، يعني ايه؟ يعني ملوش في موضوع ركوب البحر ده. يقول: فعظم أمر البحر عندي حتى خيل لي أنني لو قال لي قادر لو جزت في البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا لما كنت أفعل. يعني وصلت لدرجة ان لو واحد قال لي تسير ميل واحد في البحر وملكك الدنيا اقول له لا، السلامة اولى. اخد بالك من ايه؟ من الاهوال والشدائد. يقول: واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كسب دينار او درهم. بقيت اقول ايه الناس اللي بتسافر دي عشان تكسب فلوس؟ لا 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 لا. اخد بالك. هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر وتموجه. بدأ انطباع في ذهن مين؟ بالله عليكم، وبحب شد الدرس والناس في وادي تاني، عايز تنام يبقى نام في البيت، ركز هنا في الدرس. ها القاضي ابن شداد ده حوارات تدور في دماغ مين؟ القاضي ابن شداد. يعني نوى ان ما فيش بحر تاني، مع انهم طالعين لايه؟ غزو، غزو في سبيل الله، انتقالات في سبيل الله سبحانه وتعالى، فدل خطأ. يقول فبينما فبين أنا في ذلك إذ التفت إلي هو صلاح الدين رحمه الله وقال لي في نفسي، هو بقى في نفسه سمعتم ابن شداد صلاح الدين بقول له في نفسي، فأنه متى يسر الله تعالى لي فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت، يعني ما أفتح الساحل وخلص حاسم البلاد وعين إيه نواب صالحين وودع الناس وأمشي. تروح فين يا صلاح الدين؟ قال وركبت هذا البحر إلى جزائره، هركب البحر إلى الجزر أدور على الكفار هتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. شوف الهمم، شوف النيات، يعني صلاح الدين ناوي قبل ما يموت، مش كلام بقى ده في نفسه ان هو لو يخلص بس على ايه على البر اللي هو فيه والمشاكل اللي تحت ايده قدامه وبعد كده يركب البحر يلف بقى يطلب اي هنا في كفار خش هنا يلف على ايه، هو ده اللي امر نبي الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ايه يعني فتنة يعني كفر، يعني حتى لا يبقى كفر على ظهر الارض، يعني القتال باقي الى ان يزول سلطان الايه الكفر من على الارض. يعني تقول لي ما ينفعش حد يفضل كافر، لا ما قلت لكش ما ينفعش، بس ما ينفعش يبقى في سلطه لكافر على وجه الارض يمنع مسلم ان هو يؤدي شعائر الدين او يفتن غير المسلمين او يفتن مسلم عن ترك الدين، ما يبقاش في سلطان للكفار على بقعه من بقاع الارض، يبقى هم تحت سلطان مين؟ مسلمين. هو ده الدين، مش هنستحق يطلع عايز يقعد على كفر يدفع جزيه صاغر ذليل، مش الذمة خلاص، مش الجزية خلاص في ذمة التاريخ، جزية ايه والكلام ده كان زمان، لا ده كفر ده استهزاء بالدين وانكار اشياء معلومة من الدين بالضرورة، هو ده دين ربنا مش هنستحي منه، ان القتال والجهاد باق الى الا يبقى سلطان الكفار على الارض. اللي عايز يبقى الكفر يبقى ذليل، ان هو يعرف ان هو اللي عليه خطأ، فاخد بالك وقاتلهم حتى لا تكون ايه ويكون الدين كله، يعني الدين قول بقى الخضوع الاستكانة الذل، اخد بالك الحكم تدخل يدخل كل ذلك، اخد بالك ويكون الدين كله لله. صلاح الدين يقول ذلك حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. قال من اللي قال؟ ابن شداد. فعظم وقع هذا الكلام عندي حيث ناقض ما كان يخطر لي، يعني أنا في إيه في وادي هو في وادي تاني، فقلت له ليس في الأرض أشجع نفسا من المولى، يعني مفيش أشجع منك يا مولان، ياخد بالك، ولا أقوى نية في نصرة دين الله. يقول وحكيت له ما خطر لي، عاد تحكيه ده أنا كنت بفكر في إيه إن أنا أتوب من إيه من ركوب البحر ده تاني. يقول ثم قلت له ما هذه إلا نية جميلة، ولكن المولى يسير في البحر العساكر وهو سور الإسلام لا ينبغي أن يخاطر بنفسه. قال له لا انت ما تطلعش بنفسك، انت تقعد في البلد وتبعت الايه عساكر، عشان انت الحصن للاسلام، انت القائد، لما تقتل هيبقى ده اثره كبير جدا على الايه، لا خليك انت. فقال انا استفتيك ما انا استفتيك هسألك سؤال، ما اشرف الميتات؟ ايه رايك يا ابن شداد ايه اشرف الميتات؟ قلت الموت في سبيل الله، فقال غاية ما في ذلك ان اموت اشرف الميتات. قال له ايه يعني اخرها لما اطلع انا بنفسي هيحصل لي ايه؟ هموت في سبيل الله ودي اشرف الايه، فلما لا احرص عليها. فشوف همة صلاح الدين، فين صلاح الدين دلوقت؟ ها فين؟ طب لا عليك في القبر، ولا هو عمال يلف على الايه على الجزر يتتبع مين؟ الكفار بايه؟ بنيته. عشان كده ورد اثر اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، اللي هو نية المؤمن أبلغ من عمله. الشيخ الألباني يصحح نية المؤمن أبلغ من عمله، يعني نية المؤمن أبلغ من عمله، يعني النوايا التي يجعلها المؤمن في قلبه يعني تزيد على العمل بكثير، لأن حيموت حينقطع الايه العمل، تبقى الايه بقى النوايا، يعني كده. ولذلك يموت أقوام وصحائفهم ما زالت ترفع فيها الدرجات بسبب نواياهم الايه الصالح. قال صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نيتهم، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. يا يقول ورواه أيضا من حديث جابر إلا أنه قال يحشر الناس، يعني يحشر الناس على نيتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث اللي بعده، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. عايزك تزود بقى وفي رواية لمسلم أيضا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواية صحيحة أيضا صحيح مسلم. قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فين الشاهد في الحديث اللي خلى الإمام المنذري يحطه في باب الإخلاص؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحتة دي لو تفتكروا في درس من دروس الأربعاء توقفنا معها طويلا، ومثلت لها بمثل، أنا في نفسي أن المثل ده ما ينفعش بس هقوله. لما بيجي رئيس أو محافظ ينزل في مكان، يعني مثلا لو قال الرئيس نازل العصفرة، مش اسكندرية، ده ايه العصفرة، يحصل ايه؟ صدقت، يقولك هتتلحس، هنشوف التعبير، هتتلحس، نخد بالك. فانت فعلا تبقى انت مثلا بره وجاي، فدخلت ما هذه بالبلد، صح؟ مش هي دي، تحس ان انت داخل قصر ملكي، نخد بالك، داخل قصر جمهوري. تشوف كده الشوارع وتشوف البيوت، حتى البيوت ممكن تلاقي البيوت ايه اتغيرت، وش اشجار ما كانتش موجودة وضخمة وتعرفش كبرت امتى، امور امور، كل ده عشان ايه؟ زيارة. زي ما اقول لك ربع ساعة نص ساعة، بعد ما يطلع حاجة تتاخد تاني، واللي اتحط يتشال، والزبالة ترجع مكانها، تعرفش ايه اللي بيحصل. ادي الحال. خد بقى الربط اللي انا عايزه، الناس دي عملت ليه؟ عشان زيارة، ناخد بالك. انا عايزك بقى ايدك على قلبك كده وتحس بالمعنى اللي انا حسيته ده. الله عز وجل لا يريد منك سوى هذه المضغة القليلة الصغيرة الضيقة اللي هي قد قبضة الايد زي بيقول. لما انت تستشعر كده ان الله ينظر الى هذه المضغة، هيبقى اعتنائك بها ايه وتنظيفك ليها ايه. شفت الخطورة بقى؟ ان الله لا ينظر الى اجسامكم، يعني انت روقت وسبسبت وحطيت وروقت وزينت وتمام التمام، كل ده عناية بايه؟ لا، بشيء لا ينظر الله اليه. لا، ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. شوف ده ابيض ازاي، وده كذا، وده اسمر، وده رفيع، وده تخين، ايه تفاوت. ولا الى، وده طويل وده قصير، ولا الى صوركم. وده بيخلي الانسان يعيش جنة الرضا. ليه؟ لان مش انت اللي جبت اللون ده، ولا ده اللي جاب الطول، ولا ده اللي جاب الرفع، ولا ده اللي جاب الطخ، ده جاية منين؟ قسمة من المولى سبحانه وتعالى. يبقى انا راضي، لان انا ماليش دخل فيها. هو انا صورت نفسي بالصورة دي؟ ليه دخل في تغيير لون لوني او شكلي او كده؟ ماليش. يبقى انا بقى، شوف رحمة ربنا بينا، انه ترك ليك الاهتمام بشيء انت تقدر ايه تغيره، واخد بالك، وتقدر تنافس فيه وتبقى افضل من كل دول، اللي هو الايه القلب. طب بالله عليك لو كان النظر الى الاجساد والصور، كان في ناس يجي لها امراض نفسية لا نهاية لها. حبايب نفسي ازاي؟ طب انا اسمر وربنا بيحب البيت مثلا، اخد بالك، مش هعرف. طب اطول نفسي ازاي؟ ربنا بيحب الطوال، بيحب شغل صايرين، اخد بالك. وشوف ده، يعني الشيخ ياسر ابو يشرح في الكتاب قال ده خاصة هذا الحديث في النساء. في النساء ليه؟ لان هم في الغالب عليهم المقارنة والتفضيل بالايه؟ بالصور والاشكال، لان ده معتبر فيهم. الاخ يروح عايز يكتب كتابه او عايز ياكل، يقول لك ايه؟ عايز كذا، جميلة، شعرها مش عارف ايه، اخد بالك، مميزاته، اخد بالك. فهما بيتنافسوا ويتباهوا، دي اجمل من دي، دي احسن من دي، دي شكلها مش عارف ايه. فالتميز والتفاضل بينهم بايه؟ دي الاشكال والصور. ممكن تكون اللي هي الدميمة السمرة القصيرة، اخد بالك، عند ربنا ايه؟ افضل من ملء الارض من الجميلات. شوف ده بقى السلوان والتعزية للمرأة الغلبانة المسكينة دي، يذكرنا بالصحابية السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت دعوت الله لك، إن شئت صبرت فلك الجنة ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر، سمعت كلمة جنة وباب قدامي أدخل منه أصبر جنة عشان شوية صرع إيه خليني صرع صرع بس نخش الجنة. شوف حب الصحابة للجنة. فقالت يا رسول، فكرت كده ولكني أسرع، طب أنا أصبر على الصرع مش حصل على التكشف، ودي تتكشف غصب عنها يعني بتقع ويغمى عليها وبتشتكي من التكشف، ما اللي بيتكشفوا بإرادتهم يبقوا ايه ها عندهم صرع مسروعين فعلا، ناس مش فاهمة مش واقع. شوف اسلامنا وشوف ديننا، فما تصبرش على التكشف اللي هي ما ايه ملاش دخل فيه وتسامح فيه ولا لا معذورة فيه، ولا بقى اللي بتتكشف بإرادتها بتروح وبتشتري الملابس اللي بتتكشف بيه، حتى في بعض الملتزمات العباية ضيقت شوي يتبالك وفتحة من قدام عشان اعرف امشي رجلي هتتخبط. انا بقى بقول لزوجتي من كام يوم بقول لها في ناس على السمت الاول اللي هو من ايه من اوائل الالتزام، زمان كنت تلاقي الاخت وان كان في بعض الفهم الخاطئ تلاقيها ماشية ووراها نص متر بيجرجر على الارض، اخد بالك؟ طب دي اجوز ها يرخينه شبرا. فقالت يا رسول الله اذا تنكشف اقدامه، قال يرخينه زراعا، يعني مرة وهي ماشية ترخي الايه الثياب بتاعتها ليه عشان ما تتكشفش الاقدام. فكان انا فاكر كده كان زمان الاخوات تشوف الاخت ماشية زي ما كانوا بيقولوا عليهم ايه خيمة، فعلا فين الخيام دلوقت؟ لا ده الخيام بقى فيها ترتر وفيها مش عارف ايه وحاجات حمراء وحاجات صفراء، انت تبص تفت اخد بالك، والدعابية تتفتح تلاقي بنطلون جينز ايه ده فين الناس اللي على السمت. لا وكانت الاخت زمان تجيب البشة وتشدها على وشها طبقة 2 3 5 6 7 يا بنت عينيكي هتتعامي مش مشكلة. دلوقتي بقى ايه فين الناس فين والله واخد بالك، يعني الناس اللي هي معتزة بمبادئ الدين بتاعها بتفهم صح وبتطبق صح، مش دلوقتي التساهل والايدين بتلبسي الجوانتي ليه والله بس لما اروح انقي الخضار ايه ما بعرفش مش كده واخد بالك حاجات كده وتطلعي البلكونه تنشري ايديكي باينه ووشك ما فيش حد بس مساء واخد بالك، والشعر ممكن وتساهل مريب والعياذ بالله تعالى. فين الناس اللي هي فعلا حريصه على الدين كده وعندها الالتزام ده لذة ومتعه؟ شوف المرأة ولكن يتكشف فدعو الله عليه فدعا الله ايه، شوف الحديث ده والله والله فعلا يفتح باب التفاضل والسبق الى الله سبحانه وتعالى، لانه جعله بامر انت تستطيعه اللي هو السبق بالقلوب. عشان كده العلماء وكثير من العلماء يقول لك الطريق الى الله لا تقطع بالايه بالاقدام ولا بالابدان، وانما تقطع بالايه فطريق الى الله تقطع بالقلوب. تلاقي ايه زي ما هيجي معانا في الحديث برضو اللي جايه اتنين واقفين بيصلوا في صف واحد وصلاة واحدة وفي مسجد واحد، وده خد على الصلاة 10 حسنات واللي جنبه 700، يا حسرة ولا لا؟ ليه تعرف ايه السبب؟ قلب. عشان كده انا بقول امبارح في الدرس الدروس القلوب دي من اخطر ما يكون، مش انا اقصد لما انا بديها عموما تدريسك وبحثك وقراءتك في امر القلوب واعتنائك بامر القلوب من اخطر ما يكون، ده انت بتفتح طريق باب السبق الى الله سبحانه وتعالى، ان انت توصل وغيرك لسه عمال يتعثر مش عارف يمشي. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. النظر هنا كما يقول العلماء النظر هنا نظر التكريم والرضا والمحبة والإثابة، وليس المراد به البصر، يعني مش البصر الله عز وجل ينظر، نعم نعلم ان الله عز وجل له ايه بصر سبحانه ويبصر انني معكم اسمع وايه وارى، لكن ما المراد بالنظر هنا؟ لا مش المعيه، قال النظر هنا نظر التكريم والرضا والمحبه والاثابه. ليه؟ لان بصر الله ونظر الله يحب كل الايه يحب كل المخلوقات، يبقى دول ميزوا بهذا المعنى عن سائر المخلوقات، لان الله عز وجل لا يغيب عن نظره ايه شيء من خلق لا يغيب عن نظره وعن بصره شيء من خلقه. قالوا النظر هو نظر التكريم والرضا والمحبة والإثابة، وليس المراد به البصر، لأن بصره سبحانه يحيط بكل المخلوقات فلا يغيب عنه شيء. أما هنا فهذا النظر نظر تفضيل وإثابة وإنعام، ولكن لا يكون هذا النظر إلى الأجسام ولا إلى الصور، وإنما إلى القلوب. قال لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. يعني أجسامكم يعني صوركم، الأجسام يعني الشكل أو القوة، الأجسام الشكل والقوة، والصور شكل جميل وشكل قبيح، يعني ممكن واحد قوي أخذ ذلك وواحد ضعيف، يبقى أجسامكم. طب صوركم تفاوت بقى ليه الأقوياء نفسهم، في واحد أبيض واحد أسود وهكذا، الشكل أو القوة والصورة، الشكل والقوة ثم الصورة. إذن نأخذ قاعدة الأشكال والصور لا فائدة لها ولا قيمة لها بدون القلوب والأعمال. اكتب عم الشيخ، الأجسام والصور لا قيمة لها بدون القلوب والأعمال، وزي ما قلنا النساء خاصة ولا لازمة ولا قيمة الجمال اللي عندك ده، ولا الشكل ولا الرفع ولا الطول ولا ده لقيمة. وشوف حتى ده يذكرني بإيه، باختيارات الرجالة. مثلا يقول لك إيه، البيئة الفلانية بيحبوا كذا في المرء، والبيئة الفلانية فاهمين قصدي طبعا، ده اللي بيفضل التخن وده اللي بيفضل الإيه الرفع. يقول حتى النساء بيحاولوا إيه يتأقلموا مع المطلوب، اللون تفتيح لون مش عارف إيه كذا، مش عارف إيه تطويل، مش عارف إيه ليه، عشان نظر الرجال. فكيف بنظر الله إلى القلوب والأعمال؟ يبقى أنت بتعتني عشان زوجك يشوف منظر كويس، فكيف بربك اللي قلب زوجك ها بين أصبعين مع قلوب العباد من إيه من أصابعه؟ يبقى حرصك على إرضاء مين الأول؟ الله عز وجل. إن أنت بتعملي الحرام زي التنمص، بتاخد من الحواجب بتاعتها، وتاخد بقى ايه الفتاوى الضاله المنحرفه اللي تقول لها طالما للزوج ما فيهاش حاجه، لان ده طاعه لا تقضي عليه حسنات، هو في لمس لغير الزوج؟ يعني هي واحده هتراقب حواجبها، ممكن في الشارع وممكن في البيت. يعني لو في الشارع يبقى حرام عشان الناس الغرب، وفي البيت يبقى شوف التضليل. يعني اللهم مصر المتنمص، مفيش بقى ايه ولا زوج ولا اجنبي، لا كل النمس ايه من الكبائر، لأنه عليه لعن، واخد بالك؟ فلا يجوز للمرأة أن تفعله. فيشوف حتى فعلها ده ليه، عشان تبقى في نظر جوزها كويس، فترضي بالله عشان ترضي مين؟ وربنا سبحانه وتعالى يقلب قلب جوزها عليها ويتجوز عليها. يعني لسه بقول لك اهو، خلي بالك بقى انت بتتصور، واخد بالك؟ فايه حق عليها وأولى لها أن ترضي ربها سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق ايه في معصية الخالق. الأشكال والصور والأجسام لا قيمة لها ولا وزن بغير القلوب. ولذلك أنت لم تعط شكلا تريده، هذا أمر لا إرادة لك فيه. فإذا كان الأمر كذلك فالتفاضل لا يكون بهذه الأشكال ولا بهذه الأجسام ولا بهذه الصور، وإنما هناك أمر آخر يبنى عليه التفاضل، وهو القلب والإيه. وشوف الارتباط، ولكن إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم، لأنه بحسب صلاح القلب يكون صلاح الإيه العمل. ولذلك قال من العلماء: إنما يسبق من سبق بما استقر في قلبه من حب الله وخشيته ورجائه وحسن التوكل عليه. إنما يسبق من سبق بما استقر في قلبه من حب الله وخشيته ورجائه وحسن التوكل عليه. وهذا الحديث يدل على فضل عمل القلب وأهميته، وهذا الحديث يدل على فضل عمل القلب وأهميته، وأن التفضيل في الآخرة بما وقر في القلوب وظهر أثره على الجوارح، وأن التفضيل في الآخرة بما وقر في القلوب وظهر أثره على الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبكم وأعمالكم. لأن بعض الناس ممكن تكلموا مثلا عن الصلاة، يقول لك إيه إن الله لا ينظر إيه إلى صوركم إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والرواية دي بقى جاية له بالظبط، يقول لك: ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني أهم حاجة يا عم الشيخ الإيه؟ القلب. وأنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، واخد بالك؟ وما بيصليش وما بيأذيش حد وما بيعملش حاجة وحشة، ومن بيت للجامع ما فيش جامع بقى، أخذ بالك؟ فهو يستدعي لك إيه؟ أهم حاجة القلب، يشرب شيشة ويشرب سجائر أهم حاجة القلب. طب يعني إيه يعني دي دين مين ده؟ أنا أعرف قلبه هيسود من الشيشة، ومن غير الشيشة ترك الصلاة ده هيسوده ويخليه زفت وأطران والعياذ بالله تعالى. يبقى هنا الرواية دي تسكته بقى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه. ولو واحد قال المهم القلب، يعني عايز يستهين بأمر الصلاة ممكن يوصله للكفر، يعني كأنه يقول الصلاة مش مهم، يبقى أنت كده إيه تحقر بقى ما عظمه الله سبحانه وتعالى. لا الصلاة مهم، واخد بالك؟ والأعمال الظاهرة مهم. واحد مثلا يحلق اللحية وتيجي تكلمه لك أهم حاجة القلب، طب ما هو ما دي برضو لها صلة بالقلب، لأن القلب الحريص على القلب الذي امتلأ بحب النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ يقتدي بسنته، لو علم أنها سنة ولو كانت مستحب وهو يستطيع يفعله، فكيف وأنها واجبة؟ كيف وأنها واجبة؟ فلذلك الأمر ليس كما يظن بعض الناس، فيتهاون بأمر الأعمال فيرد عليه الحديث الآخر الرواية الأخرى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالعمل مهم والله عز وجل ينظر إليه. وعن أبي كبشة الأناني، وبه نختم طبعا، هنقرأ الحديث بس وهنقول عليه موقف جميل كده، وبعد كده إيه نشرحه في الدرس اللي جاي بالتفصيل إن شاء الله. عن أبي كبشة الأناني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. يقول: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. من اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عطل كده لسانك بالصلاة عليه يا أخي، مالك في إيه؟ وخلي بالك ده أمر لنا كلنا، يعني أنت دلوقتي وأنت قاعد في مسجد الرحمة الليلة دي ليلة الإيه؟ الجمعة. النبي بيقول لك احفظ الحديث ده، مين اللي هيحفظ؟ قدامك أسبوع أو تحفظ في الحديث. فأحدثكم حديثا فاحفظوه، زي الأمر ما وصل للصحابة وصل لنا برضو، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. هتعمل إيه؟ إن شاء الله نحفظه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى؟ إنما الدنيا لأربعة نفر. شوف كل البشر والدنيا دي كلها متقسمين على أربعة، أربعة أقسام، وكل واحد مننا بقى مطالب منه أنه يتفكر برضو الأسبوع ده أنا بأنهي قسم. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، يعني واحد معه فلوس وعنده علم فهو يتقي فيه ربه، يعني يتقي في المال ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منه. يقول: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يعني عنده ايه؟ علم بس ما عندوش مال، فهو صادق النية. يقول: لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان. انهي فلان؟ اللي فوق ده الاولاني، فهو بنيته فاجرهما سواء. شوف اجرهما سواء دي، يعني ده هو زي الايه؟ النوع الاول. طيب الثالث: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، واحد معه فلوس وجاهل ما عندوش علم، لا علم بالله ولا بدين الله سبحانه وتعالى، طب يعمل ايه بقى في الفلوس؟ واحد معه فلوس ما عندوش علم. يقول: يخبط في ماله بغير علم. اللفظ ده يحسسك بالحركة المريبة بتاعة الانسان ده، لكنك شايفه عمال ايه؟ او الله، شوف اللفظ النبوي عمال يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، نعوذ بالله. وعبد لم يرزقه الله مالا، معوش فلوس ولا علما ولا عنده علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو أنا معايا فلوس كنت عملت زي فلان ده الايه؟ اللي هو عمال يتخبط ده، يعني يشرب ويزني إلى آخره والعياذ بالله. فهو بنيته فوزرهما سواء، يعني خد سيئات وإيه وهو ما عملش حاجة وخد السيئات والعياذ بالله تعالى. هذا الحديث يعني يحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدثكم حديثا فاحفظوه. فهذا الحديث يحفظ وله روايات أخرى، يعني رواه أحمد يقول: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ده تفسير الحتة اللي فوق يتقي فيه ربه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. شوف الحتة بقى اللي تزلزل، فهما في الوزر سواء. أختم هذا الدرس بهذه القصة وهذا الموقف الرائع الممتع الذي لا يزداد مع القراءة إلا تلألؤا وتألقا وتألقا، وهو يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. عشان كده أنا عايزكم لما أذكر المواقف دي تعمل لها فهرسة، عشان لما تشرح الحديث لأولادك أو لأصحابك أو لحبايبك أو في الشغل اللي انت فيه من باب بقى الأمر المعروف نعم ممكن هتكلمنا فيه، اشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول الموقف، يوم داي ايه يرسخ المعلومة في قلوب الناس أكتر. فلما نيجي هنا نقول ما نقص مال عبد من صدقة، أجيب لكم مواقف فعلا الناس تصدقت والمال إيه؟ لم ينقص، عشان تزداد يقين إلى يقينك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ما يقول: وظلم عبد المظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، خذ الموقف ده. يقول الإمام صالح ابن أحمد ابن عبد الله ابن حنبل، صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، هو الإمام من الأئمة الأربعة المشهورين أحمد بن حنبل. يقول صالح له ولده قال أبي، بيحكي القصة عن مين؟ أبو مين؟ أحمد بن حنبل. يقول لما جاء بالسياط، السياط اللي هي الترابيج اللي هيتجلب بيها، لما جاء بالسياط نظر إليها المعتصم اللي هو الخليفة وقال: ائتوني بغيرها. يعني شاف السياط كده كرابيج، ايه ده تنفعش دي، هاتوا ايه، هاتوا غيرها تكون حاجة ايه. أنا عايزك تتخيل مين اللي هيجلد؟ إمام أهل السنة، يعني رجل ليس كالرجال. الشافعي لما خرج من العراق يقول: خرجت من العراق أو من بغداد وما تركت فيها مثل أحمد بن حنبل. الشافعي يعني يقول هذا أحمد، يعني ما فيش زي أحمد بن حنبل، مع الإمامة العظمى التي وصل إليها والمكانة العظمى التي وصل إليها أحمد، يعني يختبر في مسألة من المسألة، مسألة خلق القرآن، فيقول بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويفتي بما يوافق شرع الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله ليس المخلوق، فيبتلى أحمد فيؤخذ للخليفة ليجلد حتى يجبر على أن إيه يقول مثل مقاله والعياذ بالله، فيأبى. جاء بالسياط فنظر إليها المعتصم وقال: أتوني بغيرها. ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين، يعني الجلاد يتقدم وهو أحمد مربوط يديه إيه؟ صوتين بس، ده هو كده ده جهده، ده الجلاد جاب أخي معده لما قدر يضرب إيه يقعد بقى يريح. فيقول له المعتصم: شد، قطع الله يدك، يعني إيه شد، عدله أكتر. ثم يتنحى ويقوم الآخر فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذلك: شد، قطع الله يدك. يقول: فلما ضربت 19 صوتا، يعني الضرب ده لو اتضرب فيل او اتضرب جمل كانت هد. مين دلوقتي يخلع السوتر بتاعه ويورينا ظهره مجلود عليه الكام جلدة دول من اجل دين الله؟ او انا اعملها؟ عشان بقول لك الموضوع مش شغل اوانطة، انت لما تقول ديني واسلامي والاسلامي اعيش وانا والكلام ده كله ده في ترجمة، أنت ما ابتليت مثل هؤلاء ومع ذلك لا تفعل ولو الأمر اليسير الذي لا يكلفك شيء. أنت بتتكسف تقول للسواق طفي التسجيل عشان الأغاني أو المدخن اتقي الله، ليه أنت إيه الأذى اللي هينالك؟ لازم بقى تظهر بكلمة الحق. وإن أصابك ما أصابك، هل أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي ما أوذي حتى طرد من بلده صلى الله عليه وسلم، ولا هناكل حلاوة والهجرة وخلاص وانتهى؟ لا، ولا نتغير، الأمر ليس كذلك. هذا إمام من أئمة الكبار يقول ضربت 19 صنم ثم قام إلي وقال يا أحمد علم تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق. قال فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه فواحد من المجرمين اللي هم البطانة السوء اللي واقف جنب المعتصم عمال ينغز الإمام أحمد بالسيف ويقول له تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ أنت فكر بقولك ده هتغلب كل دول؟ وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. يعني شوف الإجابة انه اقتله ايه دمه عن دم فهبتن. يا خبر ده انت الحيوان ده دم الإمام أحمد في عنقه في عنقك ده والله ده يضيعه والله لا حول ولا قوة. ها جهل كبير. وجعل عشان برضو خلي القصة دي في دماغك عشان لما تشوف الابتلاءات حتى ولو كان الكبار الناس والعلماء ما تستغربش إمام أحمد رحمه الله. وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم. كان الخليفة إيه شوف حتى ما اللي يجلد في الراجل وهو إيه صائم يعني يتقرب إلى الله إيه أنت صائم وفي الشمس قائم يعني عايزين يقولوا إيه مش رايح خلص عشان ترجع تريح سبحان الله. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فيقول أحمد اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. أنا بقول القرآن كلام الله غير مخلوق أنتوا تقولوا كده هتقولي إيه تلي. فرجع وجلس المعتصم وقال للجهاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. إحنا لازم نخليه إيه يقول اللي إحنا عايزينه. إيه رأيكم في الاعترافات دي موجودة من زمان الاعترافات تحت الإيه موجودة من زمان إيه بس هو الإنسان اللي يبيعش دينه الله عز وجل ينصره ويصبر على المظلمة. وقال للجهاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية أمله تاني فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقول بتاع دواتي أو وجعتلنا زرنا يقول ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم إمامك. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع. يعني عايز يقول اللي قبليك إيه قالوها وإيه ومعظمهم كده يعني اللي قالها تقية واللي يعني نجى نفسه إلى آخر قليل قلة اللي هم صبروا حتى قتل كثير منهم. فيقول المعتصم ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي أفك لك القيود بإيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله. فيروح راجع ويقول للجلادين تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى وفي خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال أبي اللي بيتكلم إمام صالح قال أبي فذهب عقلي من كتر الضرب. إيه اللي حصل لأم أحمد الله والله موقف لما تتأمل كده مين بيضرب وتتخيل لو انت مكانه. حتى كان بعض السلف لما علم بذلك نظر الى قدميه وقال ليت هذه الاقدام مكان هذا الرجل. يعني ليت الرجلين دي اللي تتمد وتتجلد مكان مين احمد بن حنبل برضو نياته قلوبه. يقول فذهب عقلي فافقت بعد ذلك فاذا الاقياد قد اطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر هذا يحكي له اللي حصل إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك باري يدا ودسناك زي حصيرة كده ومشينا عليك. قال أبي فما شعرت بذلك. كل شيء في ذات الله هو بلال رضي الله عنه استعذب العذاب في ذات الله. وفين يوم أحمد دلوقت نحسبه منعما إن شاء الله تعالى والجلد ده والضرب والتعب راح فين زال خلاص حيزول التعب وحيبقى الأجر. فكر نفسك بالقاعدة دي دايما مهما كان كل حاجة لها نهاية طالما في الدنيا وكل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار فعافية. أي بلاء يصيبك طالما ما دخلتش جهنم إيه أنت فعافية والله يعملوا فيك اللي يعملوا مش مشكلة أنا هتمسك بدين. كل بلاء دون النار فعافية وكل نعيم دون الجنة حقير. يقول وأتوني بسويق زي شراب فقالوا لي اشرب وتقيا. عايزين يشربوه كده عشان يرجع او كده يفوقوه بقى. شوف بقى الحته اللي جايه دي. فقلت لا افطر ما شاء الله. شوف الرجالة، شوف الثبات. فقلت لا أفطر، ثم جاء بي إلى دار إسحاق ابن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ يقول له: أنت بتصلي والدم في ثيابك؟ فقلت: قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. هو سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب. قال صالح: ثم خلي عنه فسار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه، اتسجن كان 28 شهرا. قعد كان بعيد عن عياله كان 2 سنين. فين ده؟ مش في السجن، ده عند ربنا. مش حاجة بتضيع عند ربنا. يعني الواحد لما يتقال له انت هيتعمل فيك وهتتخلى وهتتسوى، ايه يعني؟ كان امام احمد اهو اتعمل فيه، اتسجن واتضرب واتجلد، طالما لله خلاص، واخد بالك؟ بس مش طالما لله بقى اروح افجر نفسي في سفاره ولا بتاع واقول طالما لله خلاص. ده مش لله، ده هوى وجهل، لان هذه الافعال لا تجوز في شرع الله ولا في دين الله عز وجل. معنى كده لا تجوز. يعني واحد دلوقتي يروح عند صلاه المكان ويفجر نفسه، يقول لك زي ما بيعملوا فينا نعمل فيه. أو بعض الأمريكان هو داخلين مصر يقول لك نتربص لهم ونقتلهم. بعض الإخوة ممكن يسمع الكلام ده يقول لك إيه، تشوف بتوع السلطة بيقولوا لا يجوز. لا، ده الوعد دي الذي دخل مصر ولو كان من الدولة المحاربة الكافرة دخل بعهد أمان، فلا يجوز الخيانة ولا الغدر به. ده ديننا. يقول لك ده بيعملوا فيهم وبيخلوا، إحنا غيرهم. هما بيغدروا ويخونوا ويعملوا، لكن إحنا غيرهم، إحنا ما نعملش معاهم زي ما بيعملوا فينا. لو هما دخلوا البلد وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ، إحنا هندخل هنعمل إيه؟ هنقتل المقاتلين، واخد بالك؟ هما يتعلموا مننا، هما مش قدوة لينا. معنى كده؟ فالأمر أنت تبقى على علم وبينة، ثم ما يحصل لك في سبيل الله في ذات الله فاصبر. قال: 28 شهرا. ولقد أخبرني أحد الرجلين اللذين كان معه قال: يا ابن أخي، رحمة الله على أبي عبد الله اللي هو أحمد، والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له وقت ما يوجه إلينا بالطعام: يا أبا عبد الله، أنت صائم وأنت في موضع تقية، يعني قول وخلاص، وقول كلام بلسانك وقلبك إيه مش ممكن بيه، مش يعني رديهم وخلاص. ولقد عطش، هو أحمد كان يجوز له يقول كده؟ ها؟ ينفعش ليه؟ لأن ده إمام أمة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس، دول ياخدوا بالرخص. لكن أولو العزم لأئمة الهدى دول لازم ياخدوا بالعزيمة، لأن ده لو قال كله إيه؟ هيقول زيه وهيتبعه. يقول: ولقد عطش فقال لصاحب الشراب: ناولني، فناوله قدحا فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر إليه هنية، يعني وقت قليل، ثم رده ولم يشرب، فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما فيه من الهول الشدائد. يعني يقول: وعلق الإمام أبو الفرج بن الجوزية على موقف أحمد فقال: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد بن مسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب. الشاهد الموقف موجود في كتاب علوم الهمة بتاع الدكتور محمد إسماعيل، الكتاب الرائع اللي أنا أنصح كل أنتم تقرؤوه. الشاهد من الموقف أن الإمام أحمد رحمه الله كيف صار حاله بعد ذلك؟ بقى ايه الامام احمد؟ ها؟ بقى امام اهل السنة. ليه؟ لانه ظلم وظلم فايه؟ فصبر عليها فزاده الله ايه؟ عزا. ولعل بعض المواقف تأتي معنا في الدروس القادمة ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.